بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الصلاة في الجملة الرابعة. تفضل الشيخ اقرأ.
قضاء، وإما جبر لما زاد أو نقص بالسجود. ففي هذه الجملة إذن ثلاثة أبواب: الباب الأول في الإعادة، الباب الثاني في القضاء، الباب الثالث في الجبران الذي يكون بالسجود.
نعم، تكلمنا عن هذه الجمل في آخر الدرس الماضي في الأسبوع الماضي، وبينا أن هذه الأمور بينها ارتباط، وهي الأداء والقضاء والإعادة. هذه الأمور الثلاثة قلنا بينها ارتباط، فالأداء هو فعل العبادة لأول مرة في وقتها، في الوقت. فإذا صليت الظهر في وقته فهنا تكون قد أديت هذه الصلاة. والإعادة هو فعل العبادة في وقتها للمرة الثانية، تفعلها مرة ثانية في وقتها، تصلي ثم تعيد، تصلي الظهر ثم تعيد هذه الصلاة في الوقت، هذه إعادة. والقضاء هو فعل العبادة خارج الوقت بعد فوات وقتها، هذا يسمى قضاء. فهذه الأمور الثلاثة بينها ارتباط كما قلت لكم، والأداء هو ما تقدم من أداء الصلاة في وقتها وفي الأوقات التي تقدمت. وهنا يتحدث عن الإعادة، قال: وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة. الإنسان لا يصلي الصلاة مرتين إلا لسبب، كأن يكون في خلل في أحد شروطها، لم يتوضف يصلي فيعيد هذه الصلاة، أو يكون لارتكاب أحد مبطلات الصلاة. قال: واتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا كان أو نسيانا، لأنه لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. وقلنا لكم هنا يقول عمدا، عمدا بلا إشكال، وسهوا كذلك، لأن هذه من الأوامر، ونسيان الأوامر يمكن تداركه بخلاف النواهي فإنه لا يمكن تداركها. فلو أن الإنسان ارتكب أمرا منهيا عنه في صلاته ناسيا فلا شيء عليه، لأن النسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن هذا الفعل حصل ولا يمكن أن يتداركه الإنسان، بخلاف الأوامر يتوضأ ويصلي فيستطيع أن يتدارك هذا الأمر. يقول: وكذلك من صلى لغير القبلة، هذه كلها في الشروط، عمدا كان ذلك أو نسيانا. من صلى إلى غير القبلة، والاتجاه إلى القبلة شرط في صحة الصلاة، فمن صلى إلى غير القبلة عامدا بطلت صلاته وهو آثم. يعني العمد، الفرق بين العمد والنسيان في هذه الأمور أن من فعل صلى إلى غير القبلة عامدا فصلاته باطلة وهو آثم، لأن هذا متلاعب بالدين ومتلاعب بالصلاة، الصلاة إلى القبلة. فمن صلى في الفريضة إلى غير القبلة بطلت صلاته إن كان عامدا وإن كان نسيانا كذلك. وذكرنا لكم في الدرس الماضي التفصيل، إذا كان هذا الإنسان في بلد فيه محاريب للمسلمين والبلد معروف وصلى إلى غير القبلة فعليه الإعادة، يلزمه إعادة الصلاة. كذلك إذا كان في مكان ممكن أن يسأل أحد من المسلمين، لكن لو كان في صحراء ولا يهتدي إلى علامات القبلة ولا إلى جهة القبلة وصلى فصلاته صحيحة. قال: وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الإعادة، مثل الوقت، إنسان يصلي قبل الوقت فصلاته باطلة لأن الصلاة لها أوقات محدودة معلومة. قال: وإنما يختلفون، أي العلماء، وإنما يختلف العلماء من أجل اختلافهم في الشروط المصححة، قد يختلفون عليه الإعادة وليس عليه الإعادة، لا يختلفون أن من أخل بالشرط أنه يعيد، لكنهم يختلفون هل هذا شرط أو ليس بشرط في صحة الصلاة. نعم. قال: وها هنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض الصلاة اختلفوا فيها. نعم. المسألة الأولى،
نعم، المسألة الأولى الحدث، أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طروء الحدث، أم يبني على ما قد مضى من الصلاة. فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط، فمنهم من رأى أنه لا يبني لا في الحدث ولا في الرعاف وهو الشافعي، وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها.
نعم. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، عرفنا أن من فقد شرطا لم تصح صلاته، من صلى محدثا لم تصح صلاته سواء كان عامدا أو ناسيا، وهذا تقدم. لو أن إنسانا سبقه الحدث، ما معنى سبقه؟ أي طرأ عليه الحدث وهو في صلاته، هل يبني على ما سبق أو أنه يستأنف الصلاة؟ ما الفرق بين الأمرين؟ يستأنف الصلاة معنى هذا أنه يذهب ويتوضأ ويصلي لا يحتسب بما صلى، ولو كان في الركعة الرابعة وأحدث قبل السلام فإن صلاته لا تصح، عليه أن يبدأ الصلاة من أولها. هذا معنى أنه يستقبل صلاته، يعني يصلي لا ينظر إلى ما صلى، بل يستأنف الصلاة من جديد، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. القول الثاني أنه يبني على ما سبق، إنسان أحدث في الركعة الثالثة أو في الثانية، فهل يبني؟ قالوا يبني على ما سبق من صلاته، يتوضأ ويكمل صلاته، هل في جميع الصلوات أو في جميع الأحداث أو أنه خاص بحدث دون حدث. بعض العلماء قال يبني في جميع صلاته، إذا أحدث في الصلاة فإنه يبني في جميع صلاته، وبعضهم قال إذا كان الحدث هو الرعاف. وإذن الأقوال عندنا ثلاثة أقوال: يستأنف الصلاة ولا يبني على شيء، يتوضأ يتطهر ويبدأ صلاته من أولها، هذا رأي جمهور العلماء الشافعية، والقول الصحيح عند الحنابلة، لأن كل أهل المذهب عندهم تقريبا قولان في هذه المسألة. فالشافعية عندهم في القديم وفي الحديث، فالقديم يبني وفي الحديث يستأنف، قول الحديث عندهم يستأنف الجديد. وكذلك عند الحنابلة روايتان في هذا الموضوع، وعند الحنفية ذهب بعض الحنفية إلى أنه يستأنف الصلاة، وبعضهم قال يبني على ما سبق، والمشهور عندهم البناء على ما سبق، كما أن المشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة أنه يستأنف صلاته، يستأنف الصلاة من أولها ولا يبني على ما سبق. وأولئك اعتمدوا على حديث إذا أحدث الإنسان أو قلس فليتوضأ وليبني على صلاته، وهذا الحديث قال النووي عنه إنه ضعيف بإجماع المحدثين، هذا الحديث ضعيف بإجماع المحدثين، ونقلوا آثار عن بعض الصحابة عن عمر رضي الله تعالى عنه ابن عمر وغير من الصحابة، حتى نقل. طيب الحنفية قالوا تعارض في هذه المسألة القياس والاستحسان، وسننظر في ما ذكر من سبب الخلاف ثم نرجع إلى هذا.
وسبب اختلافهم أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ، فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف، إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس، أجاز هذا الفعل. ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط ولم يعده لغيره، وهو مذهب مالك.
ولم يعده لغيره،
وهو مذهب مالك. ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياسا على الرعاف، ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة، وكذلك إذا فعل فيها فعلا كثيرا لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف.
هذا الذي ذكره المؤلف من سبب الاختلاف، ونحن دائما نقول إن فائدة هذا الكتاب مع أنه يذكر الاختلاف في جميع المذاهب إلا أن فيه فائدة، وهو أنه يذكر سبب الاختلاف، وهذا يعطي طالب العلم تصورا صحيحا عن اختلاف العلماء، أن العلماء لم يختلفوا عن هوى، وإنما اختلفوا لأدلة ظهرت لهم. هذه الأدلة قد تصح عند غيرهم وقد لا تصح عند غيرهم، أو بناء على قواعد قعدوها وأصلوها فبنوا عليها هذه المسائل الفقهية، ولذا منها هذه المسألة. فالحنفية يقولون تعارض هنا القياس، ويقصدون بالقياس القاعدة الكلية. القياس قد يطلق ويراد به القواعد الكلية التي عليها العمل، فالقاعدة الكلية أنه من أحدث يجب عليه الوضوء، من أحدث سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو أثناء الصلاة، من أحدث سواء كان قبل الصلاة أو أثناء الصلاة يجب عليه الوضوء. قالوا هذا القياس، ولكن خالفوا هذا القياس وهذه القاعدة الكلية بالاستحسان، والاستحسان عند العلماء معناه استحسن، يقال استحسن فلان إذا عد الشيء حسنا، استحسن يقال في اللغة إذا عد الشيء حسنا. والعلماء مختلفون في معنى الاستحسان، ما المراد به؟ بعضهم قال ما يستحسنه الإنسان بعقله وهواه، وهذا الباطل باتفاق العلماء، أن يستحسن الإنسان شيئا بعقله وهواه هذا باطل ولا يجوز القول به. ولذا قال الشافعي رحمه الله تعالى من استحسن فقد شرع، إذا رأيت الشيء حسن في عقلك وقلت به مطلقا فهذا لا يجوز القول به، وهذا محل اتفاق بين العلماء. فماذا يعني الحنفية بالاستحسان؟ قالوا العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل. إذن هذا الاستحسان ليس ممنوعا، لأن هذا معناه الترجيح أو التخصيص، العدول أن نعدل عن هذه المسألة، الأصل أن تصير هذه المسألة مع القاعدة الكلية، لكن عدلنا في هذه النقطة لوجود دليل، ويسمون استحسان بالإجماع واستحسان بالنص واستحسان بالقياس واستحسان بالضرورة، عندهم أنواع لهذا الاستحسان. وكذلك معناه عند المالكية قريب من هذا المعنى، العمل بأقوى الدليلين. إذن هو هذا ليس استحسانا عقليا الذي أنكره الشافعي رحمه الله تعالى وقال من استحسن فقد شرع، لأنه يعني أن يستحسن الإنسان بعقله وهواه، هذا نعم من استحسن لا فقد شرع، فلا يجوز الاستحسان بهذه الطريقة. طيب ما وجه الاستحسان هنا عند الحنفية؟ قال الاستحسان بالنص، الحديث الذي ذكرته سابقا، هذا الذي يجعلنا نعدل بهذه المسألة عن نظائرها، وهو أن من رعف أو قاء أو نحو ذلك فإنه يتوضأ ويبني على صلاته ما لم يتكلم. قالوا هذا عروض أو عدول عن الأصل الثابت لوجود دليل، إذن هو عدول بالنص. وقالوا كذلك نقلوا الإجماع من العلماء، نقلوا عن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عمر وغيرهم من الصحابة وعلي، فقالوا هذا عدلنا على القاعدة الكلية لوجود النص والإجماع. وجمهور العلماء يردون على هذا أن الحديث ليس صحيحا، بل قال النووي رحمه الله تعالى إنه مجمع على ضعفه. هذا واحد. والذي ذكروه من الإجماع كذلك الإجماع لا يسلم لهم، وإنما هو منقول عن بعض الصحابة. إذن هذا هو السبب الذي جعل الحنفية يقولون يبني على ما سبق، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى مرحلة أخرى، قالوا هذا ثبت بالنص فيقاس عليه غيره. كل من أحدث سواء كان هذا برعاف أو كان بحدث غير الرعاف، سن أحدث أي حدث ينقض الوضوء فإنه يقاس على ما ثبت في هذا عندهم. المؤلف رحمه الله تعالى قال هنا، قال وسبب اختلافهم أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لم يرد أثر، إن عنا أنه لم يثبت فهذا صحيح، وإن عنا أنه لم يرد مطلقا يعني لا صحيح ولا ضعيف فهذا محل نظر، وقد عرفت حديث ابن عباس وأنه حديث ضعيف. يقول أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ. قالوا هذا ورد عن ابن عمر، وابن عمر لا يمكن أن يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فليتوضأ، إلا لأمر ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لأمر توقيفي، لأن هذه ليست مجالا للاجتهاد. فقالوا هذا من باب التوقيف، مع أن هذا يعني له مجال، قد يكون ابن عمر لا يرى الرعاف أصلا ناقضا للوضوء، قد لا يراه ناقضا للوضوء مثل البثرة التي تكون على الإنسان أو شيء، فهذه لا تنقض الوضوء كما ثبت عنه هو نفسه عن ابن عمر هذا الكلام. نعم. يقول فمن رأى هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف، إذ ليس يمكن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل. يعني هل هذا، لأن الصحابي إذا فعل فعلا لا يحتمل الاجتهاد فإنه له حكم التوقيف، هذا ربما يكون ابن عمر أنه اجتهد في هذا ليس من باب القياس، لأنه رآه ليس ناقضا للوضوء أصلا، هذا الأمر ليس ناقضا، ليس حدثا، يعني لم يرى الرعاف حدثا، فربما يكون فيه مجال للاجتهاد هنا. ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط، لاحظ أن بعض العلماء وافقوهم، لم يوافقهم في كل حدث، لكن وافقوهم في الرعاف خاصة، ولم يعده ولم يعده لغيره، وهو مذهب مالك. ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياسا على الرعاف. ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا انصرف، هذه مسألة أخرى، الذي بعضهم قال هذا الذي يذهب ويتوضأ قد ينصرف عن القبلة، ينصرف عن القبلة، والمصلي إذا انحرف عن القبلة بطلت صلاته. قال إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة، وكذلك إذا فعل فعلا كثيرا لم يجزي البناء إلا في الحدث، لا في الحدث ولا في الرعاف. هذا يعني يقول بعض العلماء نظر مسألة أخرى، أن هذا الذي يصيبه الرعاف مثلا في الركعة الثانية في الثالثة ثم يذهب يتوضأ، هذا يكون انحرف عن القبلة. الأمر الثاني أنه قد يكون فعل فعلا كثيرا من الحركة ومن الإتيان بالماء والوضوء، وهذه حركات تبطل الصلاة، فرأى أن صلاته تبطل لا يبني على ما سبق، لأن البناء في الصلاة على ما سبق. حتى الذين يقول يبني يقولون ألا يتكلم وألا يعمل عملا كثيرا وألا ينحرف عن القبلة، فإذا فعل ذلك بطلت صلاته، بطلت صلاته بغض النظر عن الرعاف وغيره، لأنه عمل أعمالا كثيرة من شأنها أن تبطل صلاته. إذن هذه المسألة كما قلنا تدور عند الحنفية بين المعارضة بين القياس أو القاعدة الكلية وبين الاستحسان، فهم غلبوا جانب الاستحسان وقالوا يبني على ما سبق، والجمهور لم ينظروا للاستحسان ولم يعتبروه دليلا مستقلا، وإنما غاية ما اعتبروا الاستحسان مخصصا أو مرجحا إذا صح دليله. فالحنفية يعني هذا هو الفرق بينهم وبين جمهور العلماء. والمؤلف ذكر أمورا أخرى غير التي ذكرناها، هل الرعاف حدث أو ليس بحدث، وحال أيضا على كثرة الحركة والخروج عن القبلة، فهذه أسباب الاختلاف في هذه المسألة. وأنت ترى الأقوال ثلاثة كما قلنا، من يرى أنه ينقض الوضوء ويستأنف صلاته، ومنهم من يرى لا أنه لا يستأنف صلاته في جميع الأحداث كما هو رأي الحنفية، ومنهم من يقول يستأنف في الرعاف فقط دون غيره، هذا نظر إلى النص فقط ولم يقس على الرعاف غيره. نعم.
المسألة الثانية المرور بين يدي المصلي. اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين سترة، فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء، وأنه ليس عليه إعادة، وذهبت طائفة إلى أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وسبب هذا الخلاف معارضة القول للفعل، وذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وخرج مسلم والبخاري عن عائشة أنها قالت: لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. وروي مثل قول الجمهور عن علي وعن أبي، ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين سترة، ولم يروا بأسا أن يمر خلف السترة، وكذلك لم يروا بأسا أن يمر بين يدي المأموم لثبوت حديث ابن عباس وغيره قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فمررت بين يدي بعض الصفوف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد. وهذا عندهم يجري مجرى المسند وفيه نظر. وإنما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي لما جاء فيه من الوعيد في ذلك، ولقوله عليه الصلاة والسلام فيه: فليقاتله فإنما هو شيطان.
نعم، هذه مسألة أخرى ذكرها المؤلف، وهي المرور بين يدي المصلي وهو يصلي. وحدد هذا بأنه الذي يمر بين يدي الإمام أو المنفرد، بين يدي الإمام الذي يصلي بالناس إذا لم يكن له سترة، أو المنفرد الذي يصلي وحده ولم يقصد بذلك المأمومين الذين يصلون وراء الإمام. ولذا ترى بعضهم إذا مررت بين يديه وهو خلف الإمام يضع يده هكذا، يعني لا تمر، وخلف الإمام سترة، الإمام سترة لمن خلفه، لكنه إذا كان يصلي وحده نعم لا تمر بين يديه. وكذلك المنفرد الذي يصلي وحده لا يجوز أن تمر بين يديه، وكذا الإمام الذي يصلي بالناس، هذا إذا لم يتخذ سترة. أما إذا اتخذ سترة فيجوز أن تمر خلف السترة، لا تمر بينه وبين السترة، وهذا ينبني على اتخاذ السترة. إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه يعني سترة بمقدار ذراع أو نحو ذلك. فأول الحكم السترة، وحكم المرور بين يدي الإمام أو المنفرد، وهذا فيه وعيد: فليقاتله قال فإنما هو شيطان، كما في الصحيح لا يدع أحد يمر بين يديه، يدفعه ما استطاع. ولم يستثن من ذلك أحد. يقول: اختلف العلماء، لكن هل يقطع الصلاة لو مر رجل بين يدي المصلي؟ هل يقطع الصلاة بين يدي الإمام أو بين يدي المأموم؟ قال: اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة. ولاحظ أنه ما قال مرور إنسان، لأنه في الحديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، أي شيء يعني يمر من هذه الأمور الثلاثة. قال: فذهب الجمهور أنه لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، وإنما هذا من باب يعني الكراهة وأنه ليس عليه إعادة. وذهب الطائفة إلى أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، يعني إذا مرت امرأة بين يديه أو حمار أو كلب أسود هذا يقطع الصلاة، للحديث الذي رواه مسلم. يقول سبب الاختلاف معارضة القول للفعل. القول قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، والفعل ما خرجه مسلم والبخاري عن عائشة أنها قالت لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. ورويت مثل قول الجمهور عن علي وعن أبي. المعارضة أين تقع هنا؟ عندنا امرأة جالسة أو نائمة وامرأة تمر، يعني ليس محل المعارضة، المعارضة لم تتجه إلى جهة واحدة، لأن المعارضة إذا قيل هذا الحديث وهذا الحديث بينه معارضة، المعارضة إما تكون في الزمان أو في المكان أو في الجهة، وهذا له جهة وهذا له جهة، فالقول هنا مقدم على الفعل، القول مقدم على الفعل على أي حال، لكنه ليس بينهما تعارض فيما يظهر. قال ولا خلاف بينهم في الكراهة، أقل الأحوال الكراهة التي عليها الجمهور. ورأى بعض العلماء أن ذلك يبطل الصلاة في الثلاثة المذكورين في الحديث، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. إلى آخره. قال أن يمر بين يدي المأموم لثبوت، يقول ولا مانع أن يمر بين يدي المأموم لحديث ابن عباس الذي ذكره. يقول وهذا عندهم يجري مجرى المسند. لماذا؟ لأنه حاله إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على خطأ بل يبين له صلى الله عليه وسلم. يقول ما اتفق الجمهور على كراهة المرور بين يدي المصلي لما جاء فيه من الوعيد في ذلك. الكراهة لا خلاف فيها، كراهة لا خلاف فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شيطان فهو لا يجوز، ولو يعلم المرء بين يدي الإمام ماذا عليه كان أن يقف 40، قالوا 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، وهذا يدلك على عظم الأمر. والتحريم هو الذي ورد فيه وعيد، إذا ورد الوعيد على شيء دلنا على أنه محرم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم المار بين يدي المصلي بأنه شيطان دل على أنه محرم، لأن فعل الشيطان محرم والتشبه بالشيطان محرم، فدل على التحريم، لا يجوز الإنسان أن يمر. قد يقول قائل في مكة هل يجوز أن يمر الإنسان بين يدي المصلين؟ أقول أولا لا يجوز هذا لا في مكة ولا في غيرها، لكن غاية ما يمكن أن يقال إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق، إذا ضاق الأمر اتسع، إذا كان هناك حرج وضيق على الناس. لو أن الإنسان صلى رجل في غير مكان الصلاة، وهذا الآن الحمد لله يعني تلافوا هذه الأخطاء، كان الناس يصلون وراء مقام إبراهيم في الحج ويحصل اقتتال، أنت لو أردت أن تقف ما تركك الناس تقف، دفعوك بالقوة، وربما حصل قتل في هذا بسبب الزحام. فهنا يقول إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع، إذا الناس تساهلوا في أمر واتسع هذا الأمر وتساهلوا فيه، يجب التضييق في هذه الحالة حتى لا يخرج الناس عن المشروع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا الذي يقول إن كثرت الحركة تبطل الصلاة، ما مقدار هذه الحركة؟ كم يتحرك الإنسان حتى لا تبطل صلاته؟ كم إذا تحرك تبطل صلاته؟ بعض العلماء حدد هذا بثلاث حركات، ولهذا يعني بعضهم تجده يصلح الشماغ ثم يصلح ثوبه ثم يتفقد قلمه على هذا القول. والصحيح أن الحركة ليست محددة بثلاثة، لكنها التي تنبئ عن إعراض المصلي، لأن الصلاة فيها خشوع، والخشوع هو السكون في الصلاة وعدم الالتفات وعدم الحركة ونظر المصلي إلى موضع سجوده، هذا الأصل. فإذا التفت الإنسان أو تحرك كثيرا هذا خرج عن سمة الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع معناها السكون، أن يسكن الإنسان، تسكن جوارحه. لكن لو تحرك حركة غير مقصودة مثلا، فالذي يظهر أنه لا شيء عليه. لكن بعض الناس يكثر الحركات، مرة يصلح شماغه، مرة ينظر في ساعته، ربما بعضهم حتى ينظر في الجوال إذا جاءه اتصال. هذا خرج عن سمة الصلاة وعن الخشوع والسكون في الصلاة. نعم، أي هذا لا مانع إذا كان أمامه تقدم خطوات حتى يكمل الصف الذي أمامه، لا مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويفتح الباب لعائشة، كان الباب أمامه.